الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، في هذه الليلة الثامن من القعدة الحرام لعام 46 و400 ألف، نشرع في كتاب الفرائض من صحيح الإمام البخاري، وهو الدرس 50 بعد 200 والألف. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفرائض، جمع فريضة، حدائق جمع حديقة. والفريضة فعيلة بمعنى مفروضة، مأخوذة من الفرض وهو القطع. يقال: فرضت لفلان كذا، قطعت له شيئا من المال. قاله الخطابي. وقيل هو من فرض القوس، وهو الحز الذي في طرفيه، حيث يضع الوتر ليثبت فيه ويلزمه ولا يزول. وقيل الثاني خاص بفرائض الله، وهي ما ألزم به عباده. وقال الراغب: الفرض قطع الشيء الصلب والتأثير فيه. وخصت المواريث باسم الفرائض من قول الله تعالى: نصيبا مفروضا، أي مقدرا أو معلوما أو مقطوعا عن غيرهم. وسميت فرائض لأن الله عز وجل فرضها وأوجبها. وهذا الكتاب من مهمات الكتب لما يجري عليه الناس في هذا الباب، إذ أن الله عز وجل يقول: كل نفس ذائقة الموت. والميت إن كان من أصحاب الأموال فله أحكام تجري في ماله. ومن ذلك أن المال يصير إلى الورثة بعد إخراج ما يتعلق به من الحقوق، فقيمة الكفن والتجهيز والقبر ونحو ذلك إن كان في بلد يحتاج إلى مثل هذا. وكذلك الديون التي في الذمة، ثم الوصايا إذا كانت دون الثلث، ثم بعد ذلك يقسم المال على الأنصبة الشرعية، فيبدأ بفرائضها ثم بعد ذلك بتعصيبها. وأسباب الميراث عندهم النسب والزواج والولاء. وقد بيّن الله عز وجل أحكام المواريث في كتابه الكريم في سورة النساء ما كان من الفرض والتعصيب. وهكذا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض مكملة لهذه الآيات. فإذا انضاف إليها حديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وهكذا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. تمت القسمة في هذا الباب، وإنما بقيت التفاصيل اللاحقة للفرائض. ولا بأس أن ينضاف إليها حديث لا وصية لوارث، والله المستعان. ويقولون في علم الفرائض: علم شهر يبقى معك الدهر. وإنما الذي يسبب الصعوبة عند بعض طلاب العلم، لا سيما من لم يدرس الحساب، هو الجمع بين علم الفرائض وما يلتحق به من مسائل الحساب والمناسخة ونحو ذلك. وإلا لو أن الطالب ابتداء يقبل على معرفة باب الفرائض، ثم إذا أتقنه انتقل في درس مستقل إلى باب الحساب وما يليه، لوجد أن هذا الباب من السهولة بمكان، إذ أن الفروض معلومة: السدس والثلث أو السدس والربع والثلث والنصف والثلثان، وقبل السدس الثمن. هذه هي الأمور التي فيها الفرض، وما خرج عن ذلك فهو تعصيب. ثم قد بين من يأخذ بالفرض وحده، ومن يأخذ بالفرض وربما عصب، ومن يأخذ بالعصبة وحدها، في مواطن اختصت ببيان هذا الباب. ومن أشهر ما يدرس ويدرس الرحبية، وهكذا نظم الرحبية والبرهانية ونظم البرهانية، مع وجود الكثير الطيب في هذا الباب بين مختصر وبين مطول. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى. وأيضا لابد هنا في مسألة، وهي أن الطالب لابد أن يعرف ما يتعلق بالحجب، لأن من لم يعرف باب الحجب في باب المواريث لربما ورث من لا يرث ومنع من يرث. هذا باب من المهمات، والحجب منه ما يكون حجب حرمان، ومنه ما يكون حجب نقصان، وأبواب تعرف في مواطنها. ويمنع من الميراث الرق، فالرقيق لا يرث ولا يورث لأن ماله لسيده. فهكذا اختلاف الدين فيما تقدم من الحديث، وكذلك القتل في قول جماهير أهل العلم. أما في قتل العمد فلعله إجماع، وأما في قتل شبه العمد فالذي يظهر لي أنه لا يحرم لأنه مخطئ، أقصد في قتل الخطأ لأنه مخطئ، والمخطئ يقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فلا يجمع له بين مصيبته في فقد قريبه الذي قتله وبين مصيبة حرمان الميراث، والجماهير على خلاف هذا القول، لكن هذا الذي يظهر. حتى الحديث فيه نوع كلام الذي يحتج به الجماهير على أن القاتل لا يرث ممن قتله مطلقا. ولو جينا إلى القاعدة التي يذكرها أهل العلم نجد أنها تدل على قتل العمد، أنهم يقولون: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، أي أنه قتل أباه أو قتل من إليه من أجل أن يصل إلى الميراث. أما قتل الخطأ ليس بداخل في هذا الباب، ربما كان هو في سيارة انقلبت بهم السيارة، أو ربما كان يعني يحمل سلاحه وإذا بطلقة تخرج فتقتل أباه أو تقتل ولده أو تقتل زوجته، وهو غير قاصد للأذى فضلا عن القتل. قال رحمه الله: الحمد لله، قد ذكرت كثيرا من أحكام الفرائض في كتابي البدر تمام ببيان آيات الأحكام، وأشرنا إلى مهمات منها في تفسير القول المؤصل، في تفسير الكتاب المنزل، وفي غير ما موطن بحسب الحاجة. قال رحمه الله: باب في نسخة كتاب الفرائض. وقال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، إلى قوله: وصية من الله والله عليم حليم. قال: قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، أي من مات منكم يكون ميراثه على النحو الذي يأتي. للذكر مثل حظ الأنثيين، أي للذكر ممن يرث تعصيبا مثل حظ الأنثيين. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، في حال عدم وجود الذكر. أما إذا كن فوق اثنتين وقد عصبهن الذكر فإنما يرثن على النصف من الذكر. وإن كانت واحدة، أي ولا ذكر له، فلها النصف، أي مما ترك. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، الأب والأم إن كان له ولد، إن كان له ولد سواء من الذكور أو الإناث، يرث الأب السدس فرضا، وترث الأم السدس فرضا، إلا أنه في حال إن كان ورثته من الإناث فقط أي فروعه، فيعود بقية المال بعد إخراج الفرض إلى الأب تعصيبا. هذا إذا كان له بنت واحدة، أما إذا كان له أكثر من ذلك فسيأخذنا الثلثين، والثلث سدس للأم وسدس للأب. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، ليس له ابن ولا بنت، لأن الولد اسم يطلق عليهما، وورثه أبواه الأب والأم، فلأمه الثلث. هذا في حال ما لم يكن له زوجة ولم يكن لها للميت زوج، وإلا فالجماهير على أن الأم لها ثلث الباقي في حال وجود الزوج أو الزوجة في المسألة. فإن كان له أخوة، يعني له أخوة وليس له فرع وارث من ابن أو بنت أو مجموعهما، فلأمه السدس، يعني نقصان، من بعد وصية يوصي بها أي الميت، أو دين، والعمل على تقديم الدين قبل الوصية بالإجماع. وإنما قدمت الوصية في الذكر لضعفها، وأخر الدين لقوة المطالب به. وجاء حديث عن علي بن أبي طالب وفيه ضعف والعمل عليه. آباؤكم، وأيضا الوصية على ما تقدم أن تكون بالثلث فما دون. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، يعني جعل الله عز وجل الميراث على هذا الوجه، مع أن الآباء لهم حق على أبنائهم والأبناء لهم حق على آبائهم، لكن ما يدري الإنسان في أيهما النفع الأكثر. فإن أتينا إلى الآباء قبل قوة الأبناء نفعهم على الابن أكثر، وحتى ربما بعد قوته. وإن أتينا إلى الأبناء في حال ضعف الآباء نفعهم لآبائهم أكثر. ومع ذلك لله عز وجل الحكمة، إذ جعل الميراث يتقسم على الأوجه السابقة. فالأب الصليبة قد يكون له مال من قبل قد استفاده، والابن إذ لم يكن له شيء رزق هذا الرزق. ثم أيضا أحيانا الابن قد لا يتحصل على مثل السدس، قد يكسر الأبناء والبنات ويتشاركون فيما هو من شأنهم، وتكون الفرائض قد أخذت مالا كثيرا. فمثلا قد يكون للشخص زوجة وأب وأم وخمسة من الولد وعشر من البنات، هنا ربما المال الذي يذهب لأصحاب الفروض أكثر مما يبقى لأحد أصحاب التعصيب. الله المستعان. فريضة من الله، أي هذه القسمة التي تقدمت، إن الله كان عليما حكيما، عليما في هذه فيما يصلح العباد، حكيم في تيسير أمورهم. وهذه القسمة على مقتضى علمه وحكمته، فلم يداخلها نقص. ولكم يا معاشر الأزواج من المسلمين نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، بهذا القيد. فإن كان لهن ولد منه أو من غيره فلكم الربع مما تركن. وهذا من حكمة الله عز وجل، حتى لا يذهب المال للزوج ويبقى أبناؤها في حاجة، من بعد وصية يوصين بها أو دين على المعنى السابق. ولهن الربع مما تركتم يا معاشر الأزواج إن لم يكن لكم ولد منهن أو من غيرهن. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. فهنا نقصان، حجم نقصان، تنقص من الربع إلى الثمن، والزوج ينقص من النصف إلى الربع. مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة هو الذي ليس له ولد ولا والد، أو امرأة تورث كذلك كلالة وله أخ أو أخت أي من الأم، أما إذا كان من أخوته يعني المعصبة فسيكون الحكم تلحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فلكل واحد منهما السدس. هذه من المسائل التي يتساوى فيها الذكور والإناث، يعني لو كان أخوته من أبيه أو أخو أشقاء قبل ذلك سيكون ميراثهم على التعصيب ما بقي، لكن هنا يشترك الأخ والأخت لكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك 15 أخوة لأم فهم شركاء في الثلث لا يجاوزونه، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار لا يضر غيره ولا يضر أحد من الورثة بالوصايا، لأن بعضهم قد يوصي بأكثر من الثلث يريد المضارة أو يوقف يريد المضارة، وصية من الله والله عليم حليم، أي أن هذه الوصية وصية من الله فيها من الرفق بكم الخير العظيم، والله عليم إذا فرض هذه الفرائض حليم في تأخير العقوبات عن المفرطين والمخالفين، لأن هذا باب قد تجد فيه المخالفات كثيرة لا سيما في البلاد اليمنية، أسأل الله السلامة والعافية، بل ربما كثير من الشرور لحقت هذه البلاد بسبب هذه التجاوزات في المواريث. بقي ما يتعلق بآية الكلالة سيأتي شأنها بإذن الله عز وجل. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما ماشيان فأتياني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي وضوءه، تبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي إذ لم يكن له أبناء حينئذ، قال كيف أقضي في مالي، فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية المواريث. وقد اختلفوا في الآية التي نزلت في شأن جابر رضي الله عنه وأرضاه، فقيل بأن هذه يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقيل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قال الحافظ رحمه الله كذلك أبي ذر أما غيره فساق الآية الأولى وقال بعد قوله عليم حكيم إلى قوله والله عليم حليم، وذكر في حديث جابر مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي، فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث. هكذا وقع في رواية قتيبة، وقد تقدم في تفسير سورة النساء أن مسلما أخرجه عن عمرو الناقد عن سفيانه بن عيينة شيخ قتيبة فيه، وزاد في آخره استفتون قل لا يفتيكم في الكلالة، وبينت هناك أن هذه الزيادة مدرجة، وأن الصواب ما أخرجه الترمذي من طريق ابن آدم عن ابن عيينة حتى نزلت يوصيكم الله في أولادكم، وأما قول البخاري في الترجمة إلى والله عليم حليم فأشار به إلى أن مراد جابر من آية الميراث قوله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، وقد سبق في آخر تفسير النساء ما أخرجه النساء من وجه آخر عن جابر أن يستفتونك قل لا يفتيكم في الكلالة نزلت فيه، وقد أشكل ذلك قديما، قال ابن العربي بعد أن ذكر الروايتين في إحداهما فنزلت يستفتونك وفي آخر آية المواريث، هذا تعارض لم يتفق بيانه إلى الآن، ثم أشار إلى ترجيح آية المواريث وتوهيم يستفتونك، ويظهر أن يقال إن كلا من الآيتين لما كان فيها ذكر الكلالة نزلت في ذلك، لكن الآية الأولى لما كانت الكلالة فيها خاصة بميراث الأخوة من الأم كما كان ابن مسعود يقرأ وله أخ أو أخت من أم، وكذا قرأ سعد بن أبي وقاص أخرجه البيهقي بسند صحيح استفتوا عن ميراث غيرهم من الأخوة فنزلت الأخيرة، فيصح أن كل من الآيتين نزل في قصة جابر، لكن المتعلق به من الآية الأولى ما يتعلق بالكلالة، وأما سبب نزول أولها فورد من حديث جابر أيضا في قصة ابنتي سعد بن الربيع ومنع عمهما أن يرث من أبيهما فنزلت يوصيكم الله الآية. فقال للعم اعط ابنتي سعد الثلثين. وقد بينت سياقة من وجه آخر هناك وبالله التوفيق. قال رحمه الله: باب تعليم الفرائض. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الحث على تعلم الفرائض، ولكن هي من القرآن وهي من العلم. وقد امتدح بعض السلف علماء الفرائض، وكانوا إذا جاءهم الإنسان لطلب العلم أمروه بتعلم الفرائض قبل سماع الحديث. فقال عقبة بن عامر: تعلموا قبل الظانين، يعني الذين يتكلمون بالظن. قال: هذا الأثر لم أظفر به موصولا، وقوله قبل الظانين فيه إشعار بأن أهل ذلك العصر كانوا يقفون عند النصوص ولا يتجاوزونها، وإن نقل عن بعضهم الفتوى بالرأي فهو قليل بالنسبة. وفيه إنذار بوقوع ما حصل من كثرة القائلين بالرأي، وقيل مراده قبل دراسة العلم وحدوث من يتكلم بمقتضى ظنه غير مستند إلى علم. قال ابن المنير: وإنما خص البخاري قول عقبة بالفرائض لأنها أدخل فيه من غيرها، لأن الفرائض الغالب عليها التعبد وانحسام وجوه الرأي والخوض فيها بالظن لا انضباط له، بخلاف غيرها من أبواب العلم فإن للرأي فيها مجالا والانضباط فيها ممكن غالبا. ويأخذ من هذا التقرير مناسبة الحديث المرفوع للترجمة، وقيل وجه المناسبة أن فيه إشارة إلى أن النهي عن العمل بالظن يتضمن الحث على العمل بالعلم، فذلك فرع تعلمه، وعلم الفرائض يأخذ غالبا بطريق العلم كما تقدم تقريره. قال: أستاذ المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله أخوانا. هذا الحديث مليء بالنواهي التي يتعين على المرء أن يبتعد عنها، وذلك لسلامة صدره وسلامة شأنه مع نفسه وغيره. وقد أخرجه مسلم في موطن واحد، وجمعت تلك الألفاظ بعشرة منهيات، فلو جمع مع بيان ما يتعلق به من أحكام لكان في سفر مفيد. قال: قوله وكونوا عباد الله أخوانا يؤخذ منه تعلم الفرائض ليعلم الأخ الوارث من غيره. وقد ورد في الحث على تعلم الفرائض حديث ليس على شرط المصنف، خرج أحمد الترمذي والنسائي صححه الحاكم من حديث ابن مسعود رفعه: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما، ورواة موثوقون إلا أنه اختلف فيه على عوف الأعرابي اختلافا كثيرا. فقال الترمذي: إنه مضطرب، والاختلاف عليه أنه جاء عنه من طريق ابن مسعود وجاء عنه من طريق أبي هريرة، وفي أسانيدها عنه أيضا اختلاف. ولفظ عند الترمذي من حديث أبي هريرة: تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم وإنه أول ما ينزع من أمتي. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركناه صدقة، أي أن الأنبياء لا يورثون، فأموالهم صدقة في أوجه الخير، ويبدأ بنفقة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ومن إليه. وهذا الحديث لا نورث ما تركناه صدقة جاء عن عدة من الصحابة، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعائشة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة والعباس، يفهم هذا من السياقة. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة والعباس عليهم السلام أتي أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث كان لفاطمة النصف والباقي للعباس تعصيبا، لكن لا يورث صلى الله عليه وسلم. وهما حينئذ يطلبان أرضهما من فدك وسهمهما من خيبر، فقال لهما أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال. قال أبو بكر: والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه إلا صنعته. قال: فهاجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت رضي الله عنها ورضي عنها أبي بكر. كان الحق مع أبي بكر رضي الله عنه، لأنه التزم وصية أبيها فلم يحدث، بل قال: إني أخشى إن غيرت شيئا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الأزيق. وقد دخل الرافضة في الطعن على أبي بكر رضي الله عنه من هذا الحديث، قال: وأغضبها كمن أغضبها أغضب الله. ربما استدلوا ببعض أحاديث في الباب. أولا، هو أغضبها ذلك أصل الأغضاب، وإنما التزام الشريعة، فرضى الله عز وجل مقدم على رضا غيره. ثانيا، للرد عليهم لو كان أغضابها كفر كما يزعمون، فقد أغضبها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل وقع بينهم المهاجرة، أغضبها حين أراد أن يتزوج عليها، حتى جاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم مرة وهو في المسجد، إلى غير ذلك. فلا مطعن في علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما جرى بينه وبين زوجته من المغاضبات، لأنها طبيعة البشر، والشأن أنه وقع بينهم الألفة والمحبة وغير ذلك. وهكذا لا مطعن في أبي بكر رضي الله عنه، إذ أن أبي بكر رضي الله عنه بين أمرين: إما أن يدفع هذا المال إليهما ويكون قد ورثهما ما لا يحل لهما، ولا يجوز أن يأخذ المال غير وارث. والأمر الثاني أن يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبإجماع المسلمين أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم، حتى عند من وقع بينه وبين أبي بكر رضي الله عنه الخصومة. وقد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه ما يدل على عنايته بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خروجا من هذه المسألة: لأن أصل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي. وهو لم يستأثر بالمال لنفسه، وإنما سلك به مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، ينفق منه على أهله ويجعله في صالح المسلمين. وسيأتي أن عمر رضي الله عنه أخذها سنتين وسلك فيها مسلك النبي صلى الله عليه وسلم ومسلك أبي بكر رضي الله عنه، حتى جاء العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عليهم وسألها عمر على أن يسلك فيهما فيها مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسلك أبي بكر رضي الله عنه والمسلك الذي سلكه عمر في السنتين. سيأتي كلام عمر حين أرادوا أن يصلح بينهما فيها، قال: ما عندي صلح، إما أن تأخذها بما قد شرط عليكم بمعنى كلامه، أو تردها إلي أعمل فيها بما كنا نعمل. فالحمد لله، هذا أمر لا يؤثر في قلوب أهل السنة والجماعة، أهل سلامة الصدور على الصحابة رضوان الله عليهم. كل الأحداث التي حصلت بين الصحابة رضوان الله عليهم، سواء فيما يتعلق بالسقيفة أو ما يتعلق بالميراث أو ما يتعلق بيوم الخميس أو ما يتعلق بالحروب التي جرت، لا تؤثر في قلوب أهل السنة والجماعة، لأن قلوبهم قائمة على الصفاء. جاءت الصحابة: ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فلما صفت قلوبهم، يعني التمسوا الأعذار لجميعهم، مصيبهم وفقه الله ومتأولهم إن شاء الله أنه مأجور غير مأزور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. فجميع شأن الصحابة في هذه المذكورات دائر بين الأجر والأجرين، والله المستعان. وهذا الذي يجب على كل مكلف، أن لا يكون في صدره غيظ على الصحابة رضوان الله عليه، وأسوأ من ذلك أن لا يكون في صدره بغض للصحابة رضوان الله عليه، وأسوأ من ذلك أن يكون في صدره تكفير للصحابة رضوان الله عليه. هذه قلوب مريضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، والصحابة كلهم أنصار من حيث المناصرة. بل أبو بكر رضي الله عنه يدخل في هذا المعنى دخولا أوليا، لأنه ناصره بنفسه وماله وولده، وناصره قبل هجرته وبعد هجرته. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا إسماعيل بن أبان قال أخبرنا المبارك عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة، ما تركنا صدقة. وهل طعن في عدالة أبي بكر بسبب هذا الحديث؟ أبدا، لم يقع هذا لا من فاطمة ولا من علي رضي الله عليهم ولا من العباس. الجميع الذي يطالب بهذا المال ما قالوا: يا أبي بكر أنت كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلمهم بصدقه، لعلمهم بعدالته، لعلمهم بأمانته. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان، وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك، فانطلقت حتى دخلت عليه فسألته، فقال: انطلقت حتى أدخل على عمر فأتى حاجبه يرفع اسمه هكذا، فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد أربعة من المبشرين بالجنة؟ قال: نعم. فأذن لهم ثم قال: هل لك في علي وعباس؟ هذا الخامس من المبشرين بالجنة، وسبق أبو بكر رضي الله عنه ستة. قال: نعم. قال عباس: يا أمير المؤمنين، دليل على علمهم بفضله ومنزلته، اقض بيني وبين هذا. قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. فقال الرهط: قد قال ذلك. فأقبل على علي وعباس فقال: فلتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك. قال: قد قال ذلك. قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله قد كان خص لرسوله صلى الله عليه وسلم هذا الفي بشيء لم يعطه أحدا غيره. تقدم هذا في كتاب الجهاد وما يليه من الكتب. فقال عز وجل: ما أفاء الله على رسوله إلى قوله قدير، أي سورة الحشر، فكانت خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال أرض فدك وما إليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله من هذا المال نفقة سنته، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته، وهم يرون فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويرقبونه. انشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. ثم قال لعلي عباس: انشدكم بالله هل تعلمان ذلك؟ قال: نعم. يكررهما مع أنهما داخلان في التقرير الأول. فتوفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها، فعمل بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، منظر لم يخرج عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم توفى الله أبا بكر، فقلت: أنا ولي الله ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضتها سنتين أعمل فيها ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ثم جئتماني وكلمتكما واحدة. ميرادان الأرض، لا يريدانها على أساس أنها ميراث، ولكن يريدان على ما تقدم، أو لعلهما يريدان على أساس أنها ميراث، فبين لهما أنه لا ميراث لهما، لكن أعطاهما بشرط العمل على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع، جئتني تسألني نصيبك من ابن أخي، وأتاني يسألني نصيب امرأته من أبيها، فقلت إن شئتما دفعتها إليكما بذلك، أي بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أبو بكر، فتلتمسان مني قضاء غير ذلك، فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما فادفعاها إلي فأنا أكفيكهما أكفيكما. هذا يعني ليست ميراث، ردوها فأنا أتصرف فيها على الوجه الذي تصرف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كانت ميراث حقهم شأنهم يفعلون فيها ما أرادوا. قال أبو سلمة المتصل حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكتسب ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. قال أبو سلمة المتصل حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن زوج النبي صلى الله عليه وسلم عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن، فقالت عائشة: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة؟ فأقررناها على ذلك.